بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في الاتجاه الثاني لتفسير دلالة الطلب على الوجوب، وهذا الاتجاه كان هو أن الأمر يدل على الطلب الأعم من الوجوب والاستحباب، ولكنه إذا اقترن بترخيص حكم العقل بعدم الوجوب، وإذا لم يقترن بترخيص حكم العقل بالوجوب. فدلالة الأمر مادة وصيغة على الوجوب إنما هي دلالة عقلية. وأشكل على هذا الاتجاه بثلاثة إشكالات. مر الإشكال الأول والثاني، ودخلنا في الإشكال الثالث. والإشكال الثالث كان يقول أنه ما المراد من اقتران الأمر بترخيص لكي يدل على عدم الوجوب، ومن عدم اقترانه بترخيص فيدل على الوجوب؟ بعبارة، قلتم أيها المرزاء أن الأمر إذا اقترن بترخيص حكم العقل بعدم الوجوب، وإذا لم يقترن بترخيص حكم العقل بالوجوب. فما هو المراد من اقتران الأمر بترخيص وعدم اقترانه بترخيص؟ هنا توجد ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول، المقصود من عدم اقتران الأمر بترخيص، المقصود عدم وجود ترخيص متصل، عدم صدور ترخيص متصل، وعدم وصول ترخيص متصل. قل بعبارة جامعة، عدم اتصال الأمر بترخيص. يعني شنو؟ عدم كون الأمر قد وصل أو صدر فيه ترخيص متصل. ومر الإشكال على هذا الاحتمال. الاحتمال الثاني، إن المراد بأن الأمر إذا لم يقترن بترخيص حكم العقل بالوجوب، المراد عدم صدور مطلق الترخيص واقعا، يعني عدم صدور ترخيص متصل أو منفصل واقعا. وقد مر الإشكال على هذا الاحتمال أيضا. الاحتمال الثالث هو أن المراد من أن العقل يحكم بالوجوب إذا جاء أمر غير مقترن بترخيص، المراد عدم وصول الترخيص إلى المكلف، أي أن المراد عدم علم المكلف بترخيص. هذا هو الاحتمال الثالث، وهو الذي نبدأ به درس اليوم. فالاحتمال الثالث هو أن مراد المرزاء من القول بأن الأمر إذا لم يقترن بترخيص حكم العقل بالوجوب، مراده أن الأمر إذا جاء ولم يصل إلى المكلف ترخيص، يعني لم يعلم المكلف بترخيص، حينئذ الأمر يحكم العقل بوجوبه، يحكم العقل بوجوب ما جاء في هذا الأمر. وهذا الاحتمال أيضا وإن كان صحيحا في نفسه لكنه لا ينفع في إثبات هذا الاتجاه، بل هو خروج عن محل البحث. لماذا؟ ماذا يقول هذا الاحتمال؟ هذا الاحتمال الثالث يقول إن حكم العقل بالوجوب معلق على عدم وصول الترخيص، سواء كان متصلا أو منفصلا. يعني شنو؟ يعني إذا وصل الترخيص مع الأمر حكم العقل بعدم وجوب امتثال هذا الأمر، وإذا لم يصل الترخيص مع الأمر حكم العقل بوجوب امتثال هذا الأمر، سواء كان هذا الترخيص صادرا واقعا أو لم يصدر. هذا مهمة. يعني إذا علم المكلف بالترخيص فالعقل يحكم بعدم الوجوب. جاء أمر يقول أكرم الفقير، وعلمنا بالترخيص سمتصل منفصل، قال لا بأس بعدم وجوب إكرام الفقير، فهنا العقل لا يحكم بالوجوب، أي أن العقل يحكم بعدم منجزية الأمر، أي أن العقل لا ينجز الأمر. شو انتبهوا لي، هاي العبائر مهمة. وإذا لم يعلم المكلف بالترخيص، جاء أمر قال أكرم الفقير ولم يعلم المكلف بالترخيص، يعني شنو؟ لا ترخيص متصل ولا ترخيص منفصل، فالعقل يحكم بالوجوب. ما معنى يحكم بالوجوب؟ يعني ينجز الأمر. متى ينجز الأمر؟ تقول فرض هذا الاحتمال، هذا الاحتمال فرضه ما هو؟ أنه إذا لم يعلم المكلف بالترخيص فالعقل يحكم بالوجوب. ما معنى ذلك؟ يعني ولو كان الترخيص محتملا، يعني ولو كان الترخيص صادرا في الواقع، لكن بما أن المكلف لم يعلم به فالعقل يحكم بوجوب امتثال الأمر. ما معنى أن العقل يحكم بوجوب امتثال الأمر؟ هذه النقطة أريد أن تقول، إذا لم يعلم المكلف بالترخيص فالعقل يحكم بوجوب امتثال الأمر حتى لو كان الترخيص صادرا، ما دام المكلف لم يعلم به فالعقل يحكم بالوجوب. معنى هذا أن المكلف حتى في حالة شكه بوجود ترخيص فالعقل يحكم له بالوجوب، وهذا يعني أن العقل يقول ما دام قد جاء الأمر ولم تعلم بالترخيص فرغم شكك فهذا الأمر منجز عليك. وهذا خلط بين أمرين من قبل الميرزا النائيني رحمة الله عليه. يعني كأن الميرزا قد خلط بين أمرين، الأمر الأول هو دلالة الأمر على الوجوب واقعا، يعني دلالة الأمر على الكشف عن أن مراد المولى هو الوجوب أو ليس مراده ذلك. هذا أمر. تارة نبحث في أن الأمر هل يكشف عن أن مراد المولى هو الوجوب واقعا أو لا، هذا أمر. والأمر الثاني هو أن العقل يحكم بمنجزية الأمر عند الشك. وياي تابعين وياي؟ يوجد لدينا أمران. تارة نبحث أن الأمر هل يكشف عن مراد المولى الواقعي بالوجوب أو لا يكشف عن ذلك، أو مرة نقول أن الأمر إذا شك المكلف بأنه يدل على الوجوب أو لا يدل، فالعقل يقول له الأمر منجز عليك. وهذان مطلبان مختلفان. والاحتمال الثالث ماذا قال؟ أن الأمر إذا لم يعلم المكلف بترخيص فيه دل على الوجوب، حكم العقل بوجوبه. يعني أن الأمر إذا لم يعلم المكلف بوجود ترخيص فيه حتى لو كان هذا الترخيص موجود واقعا فالأمر منجز عليك. فالاحتمال الثالث ناظر إلى المطلب الثاني، بمعنى أننا إذا قطعنا بالترخيص حكم العقل بعدم الوجوب. يعني شنو؟ يعني لم ينجز علينا الأمر. وأما إذا شككنا بالترخيص، شككنا بوجود ترخيص لم نعلم به، يعني شككنا بالترخيص، قد يكون الترخيص موجودا في الواقع، فإن العقل يقول تعاملوا مع هذا الأمر الذي تشكون بوجود الترخيص فيه، تعاملوا معه معاملة الوجوب، تماما كما هي نظرية مسلك حق الطاعة. يقول التكليف منجز عليك ما لم يرد ترخيص، يعني إن شككت بالترخيص فتعامل مع الأمر معاملة شنو؟ جاوبوني، يعني تعامل مع التكليف معاملة التكليف الثابت، إن كان حرمة فهو حرمة وإن كان وجوبا فهو وجوب. وعليه في مقامنا إذا جاء أمر، الأخوة يطلبون أمثلة، يعني الأشياء لا تحتاج إلى أمثلة، لكن مع ذلك إذا جاء أمر قال أكرم الفقير، الاحتمال الثالث ماذا يقول لك؟ تارة تعلم بوجود الترخيص فالأمر ليس منجزا عليك، أنت معذور، وأخرى لا تعلم بوجود الترخيص مع أنه قد يكون موجودا واقعا، فحينئذ أنت ليس بمعذور، يعني حينئذ الأمر منجز عليك. سؤال، الحكم بالمنجزية انكشاف لمراد المولى الواقعي أم هو مجرد وظيفة عملية؟ مجرد وظيفة عملية، والوظيفة العملية تأتي في مرتبة متأخرة، أي تأتي بعد ماذا؟ بعد عدم معرفة الحكم الواقعي. فهذه المنجزية ليست هي الحكم الواقعي، يعني ليست هي كاشفة عن مراد المولى واقعا من الأمر. واضح؟ جيد. ونحن ماذا نبحث؟ وين نبحث حينما نقول إن الأمر يدل على الوجوب أو لا يدل على الوجوب؟ نبحث أن مراد المولى واقعا من الأمر، هل هو الوجوب أو ليس هو الوجوب؟ بعبارة أخرى مختصرة، وليس التوضيحية. الكلام هو في كيفية دلالة الأمر على الوجوب بغض النظر عن علم المكلف بترخيص أو عدم علمه بترخيص. بغض النظر نحن نتكلم عن أصل دلالة الأمر على الوجوب، يعني عن الحكم الواقعي، يعني عن مراد المولى من الأمر واقعا، يعني عن حكم المولى فيما يصدره من أوامر، هل هو مراده الوجوب أو لا. والأحكام الواقعية يشترك فيها العالم ويشترك فيها الجاهل، وليس الكلام عن منجزية الوجوب من عدم المنجزية. نعم المنجزية هي التي تتوقف على العلم به، لكن الكشف عن مراد المولى لا يتوقف على علم المكلف أو عدم علمه. هذا هو الاحتمال الثالث وهو أيضا مردود. فتبين أن الاتجاه الثاني توجد عليه ثلاثة إشكالات، وهذه الإشكالات تامة، فيتبين بطلان الاتجاه الثاني. وين وصلنا في التطبيق؟ قال وين وصلنا؟ ويرد عليه أولا مو؟
نعم
ويرد عليه؟
أما الأول.
نعم عفوا. وثالثا طبقناها أما الأول. شنو المقصود بالأول؟ الاحتمال الأول. شنو الاحتمال الأول؟ عدم اتصال ترخيص بالأمر، فلأنه يعني أن الأمر إذا ورد ولم يتصل به ترخيص تم بذلك موضوع حكم العقل بلزوم الامتثال. جاء أمر يقول أكرم الفقير ولا يوجد ترخيص متصل، سواء لم يصدر في الواقع أو لم يصل، فحينئذ إذا جاء أمر قال أكرم الفقير، تم حكم العقل بوجوب إكرام الفقير أو لا؟ جاوبوني زين. فلو جاء ترخيص منفصل يكون هذا الترخيص المنفصل شنو؟ منافيا لحكم العقل، لأن حكم العقل قال بوجوب إكرام الفقير وانتهى، والترخيص المنفصل يكون منافيا لحكم العقل بالوجوب. المنافي لحكم العقل يصدر من المولى أم لا يصدر؟ لا يصدر من المولى، فيمتنع صدور الترخيصات المنفصلة، لأن المنافي لحكم العقل لا يصدر من المولى، وهذا باطل. أولا أننا نجد في الشريعة ترخيصات منفصلة كثيرة صادرة بعد الأوامر، وثانيا أن كل فقيه بما في ذلك المرزى النائن يلتزم بأن الترخيص المنفصل ينفي الوجوب. واضح؟ قال وهذا يستلزم كون الترخيص المنفصل منافيا لحكم العقل باللزوم فيمتنع. شنو الذي يمتنع؟ الترخيص المنفصل. وهذا اللازم، شنو اللازم؟ كون الترخيص المنفصل منافيا لحكم العقل بالوجوب، هذا اللازم. واضح البطلان؟ أو هو قل امتناع الترخيص المنفصل، واضح البطلان. وأما الثاني، الاحتمال الثاني، شنو الاحتمال الثاني؟ عدم صدور مطلق الترخيص متصلا كان أو منفصلا واقعا، فلأنه يستلزم جيد إذا جاء أمر قال أكرم الفقير، فبما أن استفادة الوجوب من هذا الأمر متوقف على ماذا؟ معلق على ماذا؟ على عدم صدور ترخيص ولو منفصل، فيبقى احتمال صدور ترخيص منفصل أو متصل، يبقى الاحتمال لو ما يبقى الاحتمال، يبقى الاحتمال أنه وجد ترخيص منفصل أو متصل وضاع علينا، يوجد احتمال أم لا يوجد؟ جيد، فحينئذ مع وجود هذا الاحتمال نستطيع الحكم بوجوب امتثال الأمر لا نستطيع، وبالتالي أي أمر يأتينا لا نستطيع أن نقول بأن العقل يحكم بوجوب امتثاله ما دام يوجد احتمال لصدور ترخيصه. واضح؟ وقد تقول أن هذا الاحتمال منفي بأصالة عدم القرينة، أجبنا عن هذا الإشكال. قال فلأنه يستلزم عدم إحراز الوجوب عند الشك في الترخيص المنفصل واحتمال وروده، لأن الوجوب، ليش قال الترخيص المنفصل؟ هو شنو الاحتمال؟ عدم صدور مطلق الترخيص. ليش قال عند الشك في الترخيص المنفصل واحتمال وروده؟ لأن احتمال ضياع الترخيص المنفصل أكبر من احتمال فقدان الترخيص المتصل، وإلا هو كلامه يبقى احتمال الترخيص المتصل ويبقى احتمال الترخيص المنفصل. قال لأن الوجوب من نتائج حكم العقل بلزوم الامتثال، وهو يا هو حكم العقل معلق بحسب الفرض على عدم ورودي، لا مو عدم ورود هذا الاحتمال، عدم صدوري، صحيح هالكلمة، مقصود عدم ورود يعني عدم صدور، بمعنى من المعاني قد لا تكون خطأ أن الورود يعني بمعنى أن الورود هو الصدور، لكن المهم أن نبين أن المقصود هو الصدور، على عدم صدور الترخيص ولو منفصلا، فمع الشك في ذلك، شنو في ذلك؟ في ورود الترخيص ولو منفصل، كما لو احتملنا أن الترخيص قد صدر ولكنه ضاع علينا، يشك في الوجوب. وأما الثالث فهو خروج عن محل الكلام. لماذا؟ ليش خروج عن محل الكلام؟ قال لأن الكلام في الوجوب الواقعي الذي يشترك فيه الجاهل والعالم لا في المنجزي، عبارة مقتضبة أوضحتها أنا. الغريب أن هذا الاحتمال لم يذكر في تقريرات بحث لا للشيخ حسن عبد الساتر ولا للسيد الحائري، لأنهم ما ذكروا هذا الاحتمال الثالث في مراد الميرزة من عدم اقتران الأمر بترخيصه. معلم أراجع بحوث الجزء الثاني، ما موجود عندي في البيت، ما راجعت بحوث السيد الهاشمي، لكن راجعت مباحث الأصول للسيد الحائري وراجعت البحوث التمهيدية للشيخ حسن عبد الساتر، فما وجدت هذا الاحتمال الثالث في كلتا العبارتين، وهذه زيادة في الحلقة الثالثة على البحث الخارجي من موارد الزيادة. يعني القول الثالث، هذا القول احنا وين خريطة بحثنا، وين احنا وين نتحدث؟ ان المحصلين من الاصوليين اتفقوا على دلالة الامر مادة وصيغة على الطلب الوجوبي، طبعا المادة تدل على الطلب بالمفهوم الاسمي مباشرة، والصيغة تدل على الطلب بالتبع، يعني تدل على النسبة الإرسالية، والنسبة الإرسالية منشأ لانتزاع الطلب، ولكنهم اختلفوا في تفسير هذه الدلالة. كان التفسير الأول أن هذه الدلالة مستفادة من نفس الوضع، الواضع وضع الأمر مادة وصيغة للطلب الوجوبي. التفسير الثاني أن الواضع وضع الأمر لذات الطلب، واستفادة الوجوب عقلية. هذا الرأي يقول أن الأمر مادة وصيغة موضوع للطلب الأعم من الوجوب والاستحباب، لكن الأمر مادة وصيغة يدل على الوجوب بالإطلاق ومقدمات الحكمة، يعني يثبت بالإطلاق وقرينة الحكمة أنه من الطلب الوجوبي، فيكون الوجوب مدلولا تصديقيا.
بعبارة الدلالة على الوجوب لفظية، شو هي العبارة دقيقة، ولكنها ليست بالواضع كما هو المعنى الأول، وإنما هي بالإطلاق ومقدمات الحكمة. الدلالة على المعنى الأول وضعية، لفظية وضعية، والدلالة على المعنى الثاني، على القول الثاني، عقلية، والدلالة على القول الثالث لفظية لكن بالإطلاق وقرينة الحكمة. التعبير الدقيق يعني شنو؟ لفظية، لماذا لفظية؟ من يقول لي؟ لأن المدلول التصديقي ظاهر حال المتكلم بأصالة التطابق بين المدلول التصديقي والمدلول التصوري، أنه يريد المدلول التصوري إلا أن ينصب قرينة على الخلاف، فهي دلالة لفظية لكنها بالإطلاق وقرينة الحكمة، وليست الدلالة على الوجوب من نفس الواو. إذا عرفنا هذا فإن هذا القول وهو الاتجاه الثالث، إذن ملخص الاتجاه الثالث أن الأمر مادة وصيغة موضوع للطلب الأعم من الوجوب والاستحباب، ودلالة الأمر مادة وصيغة على الوجوب إنما هو بالإطلاق وقرينة الحكمة، وهو للمحقق العراقي في بدائع الأفكار وكذا مقالات الأصوليين. وهذا القول وهو الثالث في تفسير دلالة الأمر على الوجوب، هذا القول ذكرت عدة تقريبات، قل عدة وجوه لتقريبه. الوجه الأول أو التقريب الأول، طبعا السيد الصدر رحمة الله عليه يذكر ثلاثة تقريبات لهذا القول. التقريب الأول أو الوجه الأول، هذا الوجه نستطيع أن نصيغه بعدة مقدمات، بثلاث مقدمات. إحدى مقدماته تعتمد على قاعدة فلسفية، هذه القاعدة الفلسفية حاصلها إن شدة الشيء من سنخه وأن ضعف الشيء ليس من سنخه. فقبل الدخول في بيان هذا الوجه ومقدماته أحتاج أن أوضح هذه القاعدة الفلسفية، وبعد ذلك ندخل في مقدمات هذا الوجه. هذه القاعدة الفلسفية مفادها أن شدة الشيء من سنخ الشيء، وأن ضعف الشيء ليس من سنخه. توضيح ذلك بالمثال. الآن حينما ننظر إلى سواد الفحم نجد أنه سواد قوي شديد، ونصفه بأنه سواد محض، فشدة السواد هي نفس السواد وليست شيئا مخالطا للسواد. حينما نقول السواد شديد، الشدة هي نفس السواد وليست شيئا مغايرا، بينما السواد الضعيف تارة نقول بأن الفحم سواده شديد، طبعا الفحم الفحم اللي من المناجم، ولا بطريقة الآن في العراق يحرقون خشب ويعني يصير أسود، هذا ربما لا تجد سواده شديدا، حتى السواد العبنبي. وبشرة الإنسان بعض البشرة السوداء قد لا تكون سوداء محضة. فحينما نقول إن السواد في البشرة ضعيف، ماذا نقصد؟ ضعف السواد ماذا يعني؟ يعني أنه اختلط بألوان أخرى، يعني اختلط ببعض ذرات البياض مثلا. وحينئذ حينما يكون السواد شديدا فالشدة من سنخ السواد، بينما حينما يكون السواد ضعيفا فالضعف يعبر عن اختلاط السواد بذرات من ألوان أخرى كالبياض مثلا. فالضعف إذن ليس من سنخ السواد، من شيء آخر. وكذلك في الضوء، حينما نقول إن الضوء قوي أو شديد فالقوة والشدة ليست شيئا آخر غير الضوء، بينما حينما نقول إن الضوء ضعيف فالضعف ينشأ من اختلاط الضوء بشيء من الظلام. إذن فالضعف ليس من سنخ ضعف الضوء، ليس من سنخ الضوء، وإنما هو من شيء آخر. بعبارة قالوا من جهة السواد الشديد، من جهة الشدة، ما به الاشتراك بينه وبين السواد الضعيف ما هو؟ ما به الاشتراك هو ذات السواد، وما به الامتياز من جهة السواد الشديد، من جهة السواد الشديد ما به الامتياز الشدة، وما به الاشتراك هو عين ما به الامتياز. فما به الامتياز ليس شيئا آخر غير ما به الاشتراك، بينما من جهة السواد الضعيف ما به الاشتراك ما هو؟ ذات السواد. وما به الامتياز من جهة السواد الضعيف هو الضعف، فما به الاشتراك من جهة السواد الضعيف هو غير ما به الامتياز، هو غير ما به الاشتراك، لأن ما به امتياز السواد الضعيف عن السواد الشديد ما هو؟ الضعف. والضعف هنا ليس هو عين ما به الاشتراك وهو السواد، هو شيء آخر، هو نتيجة اختلاط السواد بذرات من ألوان أخرى. واضح؟ واضح؟ جيد. إذا عرفنا هذا ندخل في مقدمات البرهان، وهي سهلة، ستكون سهلة. المقدمة الأولى إن الأمر موضوع لذات الطلب، أي يدل على ذات الإرادة، ولم يؤخذ فيه قيد الشدة وقيد الضعف. موضوع لذات الإرادة، لم يقيد بأنه يعبر عن إرادة شديدة. طبعا إذا أخذ في الأمر قيد الشدة نتكلم عن الأمر المطلق، خب واضح بعد يدل على، وإذا أخذ فيه قيد الضعف فواضح يدل على الاستحباب. كلامنا لو جاء الأمر ولم يقيد بشدة ولا بضعف فهو على ماذا يدل؟ على ذات الإرادة، على ذات الطلب. هذا واحد، هاي مقدم ويسأل واضح. المقدمة الثانية، الإرادة تارة تكون شديدة، يعني إن المولى يريد هذا المأمور به بشكل شديد كما في حالات الوجوب، وأن الإرادة قد تكون ضعيفة، أي أن المولى يريد هذا الشيء المأمور به لكن بنحو ضعيف، وهو كما في حالات الاستحباب. هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة التي تعتمد على هذه القاعدة الفلسفية هي أن شدة الشيء من سنخه، وأن ضعف الشيء ليس من سنخه، بمعنى إن المولى إذا كانت إرادته لشيء شديدة فهو لا يقصد شيئا خارجيا عن ذات الإرادة، لأن الشدة ليست شيئا خارجيا عن ذات الإرادة، بل هي من سنخ الإرادة. وأنه إذا كانت إرادته ضعيفة فالضعف ليس من سنخ الإرادة، فهو لا بد أن يكون قاصدا لشيء إضافي خارج عن ذات الإرادة. وهذا القيد هو هذا القيد فيما لو كانت الإرادة ضعيفة هو الذي بحاجة إلى بيانين. لماذا هو الذي بحاجة إلى بيان؟ ويأتم المولى حينما يقول أكرم الفقير، هذا أمر لم يقيد بشيء، فهل هذا الأمر يدل على الوجوب أو على الاستحباب؟ نقول الوجوب عن ماذا يعبر؟ يعني إرادته شديدة. المولى يكفي أن يقول أكرم الفقير ليدل ذلك على أن إرادته شديدة، ولا نقول له لم تبين الشدة، لأن الشدة ليس شيئا إضافيا يحتاج إلى بيان أكثر من بيان الإرادة. بينما المولى لو كانت إرادته ضعيفة وقال أكرم الفقير، نقول له لم تبين أنك تريد الإرادة الضعيفة، لأن الإرادة الضعيفة فيها شيء مغاير لنفس الإرادة، لا يكفي في بيانه أن تبين نفس الإرادة، فتحتاج أن تضيف قيدا لتبين أن مرادك هو الإرادة الضعيفة. لماذا؟ للقاعدة أن الضعف شيء مغاير للإرادة، أن الضعف ليس من سنخ الشيء. فلو كان المولى يريد الإرادة، يريد المأمور به بشكل ضعيف، يعني إرادته للشيء إرادة ضعيفة، يفترض أن يبين القيد الدال على الضعف. بعبارة تتذكرون أن الوجوب شنو يعني؟ طلب ملزم. بينما الاستحباب شنو؟ طلب يعني طلب زائدا ضعف زائدا ترخيص. فحينئذ لو كان المولى يريد الإرادة الشديدة يكفي أن يبرز هذه الإرادة، والإرادة الشديدة الشدة لا تحتاج إلى بيان زائد، لأن الشدة هي من سنخ الإرادة. بينما لو كانت إرادته ضعيفة فنقول له أين القيد الدال على الضعف؟ يحق لنا أن نقول له أنت إذا كانت إرادتك ضعيفة فلا يكون كلامك وافيا إذا لم تبين قيد الضعف، لأن بيان الإرادة بحد ذاتها لا يكفي لبيان أنك تريد إرادة ضعيفة، بل لا بد أن تذكر قيد يبين أن المراد مراد بإرادة ضعيفة. وعليه النتيجة، إذا جاء أمر ولم يبين فيه المولى أنه يقصد الإرادة الضعيفة، يعني شنو؟ يعني لم يبين أنه يريد الشيء بنحو الاستحباب، فهذا يعني أن أمره هو بنحو الوجوب. قد تقول كما أننا نقول له إذا أردت الاستحباب فعليك أن تأتي بقيد، فأيضا بالإمكان أن نقول له إذا أردت الوجوب فعليك أن تأتي بقيد. نقول إرادة الوجوب لا تحتاج إلى بيان قيد إضافي، لأن الوجوب يكفي في التعبير عنه نفس الإرادة، لأن الوجوب هو إرادة شديدة، والشدة ليست شيئا مغايرا للإرادة حتى تحتاج إلى بيان زائد. وعليه إذا كان يريد الوجوب فليس عليه أن يبين شيئا آخر غير الأمر. وإذا أراد الاستحباب فعليه أن يبين شيئا آخر، يعني يذكر قيدا. وحينئذ بما أنه لم يذكر قيد الضعف، لم يقيد الأمر بأنه استحبابي أو أنه أمر ضعيف، فمقدمات الحكمة تدل أن ظاهر حال المولى بما أنه لم يذكر القيد إذن فهو لا يريده، إذن فهو لا يريد قيد الضعف والاستحباب، إذن فالأمر دال على الوجوب، وإن لم يقيده المولى بالشدة والوجوب لأنه لا يحتاج إلى هذا التقييد، يكفي أن يكون كلامه وافيا، يكفي ويكون كلامه وافيا بتمام مراده فيما لو أبرز الوجوب بنحو الأمر بدون تقييد، لأنه المفروض في مقام بيان تمام مراده. نقول له لو كنت تريد الاستحباب كان عليك أن تقيد الأمر بالضعف، وبما أنك لم تقيد إذن أنك لا تريد هذا القيد، فإذن أنت تريد الوجوب، فتبين أن الأمر دال على الوجوب لكن لا بالواضع وإنما بقرينة الحكمة بالإطلاق وقرينة الحكمة، تماما كما لو قال المولى أكرم الإنسان اسم جنس ولم يقيد، اعتق رقبة ولم يقيد الرقبة بأنها مؤمنة، حينئذ نقول أنه يريد مطلق الرقبة، هنا نقول أنه يريد الإرادة ولا يحتاج إلى بيان قيد الشدة لأن الشدة من سنخ الإرادة. الجواب عن ذلك يأتي إن شاء الله، خلينا نطبق هذا المقدار. قال القول الثالث أن دلالة الأمر على الوجوب بالإطلاق وقرينة الحكمة، هذا البحث إذا تردون تبحثوه في البحث الخارج عند السيد الحائري في الجزء الثاني من القسم الأول صفحة 45، وعند الشيخ حسن عبد الساتر في الجزء الرابع صفحة 35، وفي مجمل الكتب الأصولية تحت هذا العنوان، يبحث في مقامين دلالة مادة الأمر على الوجوب، ويبحث أيضا في دلالة صيغة الأمر على الوجوب، منفصل هذا البحث هناك. قال وتقريب ذلك بوجوه، أحدها أن الأمر يدل على، طبعا إذا قلنا بدل يعني مو نستأنف الكلام لابد أن نقول بوجوه أحدها، لكن إذا استأنف الكلام نقول أحدها، إن الأمر يدل على ذات الإرادة وهي تارة شديدة كما في الواجبات. إن الأمر يدل على ذات الإرادة، تقدرون حسب شرحنا تحطون عليها رقم واحد، المقدمة رقم واحد، وهي هاي المقدمة رقم اثنين، تارة تكون هاي من عند الإضافة شديدة كما في الواجبات وأخرى ضعيفة كما في المستحبات، هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة، وحيث إن شدة الشيء من سنخه بخلاف ضعفه، يعني ضعف الشيء ليس من سنخه، فتتعين بالإطلاق الإرادة الشديدة. ليش الإرادة الشديدة تتعين؟ لأن الإرادة الشديدة ليست شيئا مغايرا للإرادة، الإرادة الضعيفة الضعف شيء مغاير، فلا بد أن يبين لأنها بحدها. شنو حد الإرادة الشديدة؟ بحدها حد الإرادة الشديدة الشدة، وحد الإرادة الضعيفة الضعف، بحدها يعني الشدة لا تزيد على الإرادة بشيء، فلا يحتاج حدها، شنو حدها؟ الشدة، إلى بيان زائد على بيان المحدود. شنو المحدود؟ الإرادة. بينما تزيد الإرادة الضعيفة بحدها، شنو حد الإرادة الضعيفة؟ الضعف عن حقيقة الإرادة. فلو كانت هي، يا هي الإرادة الضعيفة المعبر عنها بالأمر، لو كان المولى يريد بالأمر الإرادة الضعيفة لكان اللازم نصب القرينة على حدها، يعني شنو؟ لكان أن يأتي بقيد يبين الضعف على حدها الزائد، لأن الأمر لا يدل إلا على ذات الإرادة، وقد أوضحنا ذلك مفصلا. صلوا على محمد وآل محمد.